وفي رسالة لطائف الكلم في العلم قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: الأبوة الدينية أقوى من الأبوة الطينية، الأبوة الدينية أقوى من الأبوة الطينية. قال رحمه الله: وقد سمعتها من شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 1393 من الهجرة رحمه الله تعالى، وهي في موضع من دفع إيهام الاضطراب. عندكم رفع دفع إيهام الاضطراب، هذا هو المثل السائر عند كثيرين عند الناس، أن الأبوة الدينية أقوى من الأبوة الطينية. فمن كان عالما معلما ومربيا فإن له حق من الأبوة، له حق من الأبوة. وقد مر معنا نظير هذا المثل، فمن يأتي به نظير هذا المثل عندك يا خالد؟ أخو أو أبو؟ اختر لك. طيب، أبو الإفادة أقوى من أبي الولادة، ومرت معنا عدة تفاصيل ومسائل في هذا المثل، وسنذكرها هنا حكما من الأحكام ومسألة من المسائل التي تشتهر عند الناس، وهي حكم إطلاق الأب على غير الأب الصلب. هل يقال لمن ليس أبا صلبا يقال له أب أو لا، أو أن هذه اللفظة مختصة بالوالد بالأب الذي كنت من صلبه؟ هذه مسألة تطرق لها بعض أهل العلم، وقد أورد بعضهم عدة أدلة على جواز إطلاق الأب على غير الأب الصلب، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى عن أولاد يعقوب: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. يعقوب هو ولد من؟ ولد إسحاق. فماذا يكون له إسماعيل؟ ماذا يكون له؟ عمه. فهنا وصف بأنه أب وليس أبا صلبا، ليس أبا صلبا. وفي الآية أيضا إطلاق الأب على الجد وليس الصلب، وليس الصلب. أيضا من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب المسلمين: ملة أبيكم إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وإبراهيم ليس أبا صلبا للمخاطبين، ليس أبا صلبا للمخاطبين. ومن الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فأخذ أهل العلم من هذه الأدلة وكذلك من قول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنه يجوز إطلاق كلمة أب على من ليس صلبا، وأن هذه الأبوة تكون أبوة دينية إذا كانت هذه الكلمة توجه للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أب للأمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أب للمؤمنين، هو والد لهم، هو والد لهم. وكذلك تطلق الأبوة الدينية على ذلك العالم أو المربي أو المعلم، لأن الأبوة في ذلك ظاهرة، وقد جعلها أهل العلم أقوى من الأبوة الطينية لما سبق معنا من الأسباب. وهنا مسألة، هل يقال للنبي عليه الصلاة والسلام كنيته أبو المؤمنين؟ كنيته أبو المؤمنين عندكم؟ طيب، في المسألة قولان: المنع والجواز، جواز هذه اللفظة، جوازها من حيث الجواز، واستدل على ذلك بالحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، لكنها ليست كنية له، هو أب للأمة، نعم هو مثل الأب، نعم، لكن ليست كنية له كان يكنى بها في حياته عليه الصلاة والسلام، فيقال يا أبا المؤمنين، لأنه لم يرد عن أحد أنه كناه بهذه الكنية. وبذا نعلم خطأ السيوطي حين ذكر كنى للرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤيدها الدليل، ذكر أربع كنى للرسول عليه الصلاة والسلام: أبو القاسم، وأبو إبراهيم، وأبو المؤمنين، وأبو الأرامل. أما أبو القاسم فنعم، تلك كنية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل نهى أن يتكنى أحد بمثل كنيته، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهكذا أيضا أبو إبراهيم لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام تكنى به، وما ورد من ذلك فهو غير صحيح، ورد في حديث لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له يا أبا إبراهيم. وأما أبو المؤمنين فلا يوجد هناك دليل يدل على أنه تكنى بها، وإن كان المعنى يدل على ذلك. أما أبو الأرامل فقد استدل لها بدليل لا تقوم به حجة، فيبقى هناك كنية واحدة صحيحة ثابتة للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هي عندك؟ أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، هذا من حيث إثبات الأبوة لغير الأب الصلب، وأما معناها فهو واضح لما مر معنا سابقا. يقول الشيخ رحمه الله: وقد سمعتها من شيخنا محمد الأمين الشنقيطي، فمن يكون هذا العالم ومن يكون هذا الإمام؟ الشنقيطي هو محمد الأمين لقبا، محمد الأمين ابن محمد المختار ابن عبد القادر ابن محمد ابن نوح الجكني الشنقيطي نسبة إلى شنقيط وهي بموريتانيا مشهورة ومعروفة. ولد بهذه البلدة وكان ذلك عام 1325 من الهجرة ونشأ يتيما. لاحظوا اليتم كيف يعمل دوره الكبير في الأولاد، لكن بشرط أن تحتضنه أيد موثوقة جادة وصادقة، فحينئذ سينشأ نشأة طيبة وصالحة، ينشأ نشأة صالحة وطيبة. نشأ يتيما فكفله أخواله واهتموا به، وكانت ديارهم ديار علم، فاجتهد وكان يتوقد ذكاء وحفظا وفهما رحمه الله، فلم يزل محصلا موفرا جادا في التحصيل حتى حباه الله بعلم غزير، بعلم غزير. فتولى القضاء في بلده ثم انتقل إلى بلاد الحرمين، وهناك تولى عدة مناصب من حيث الإفتاء والقضاء. توفي بمكة بعد أدائه لفريضة الحج، وكان ذلك عام 1393 من الهجرة، وصلي عليه في المسجد الحرام. كان له تلاميذ من تلاميذه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى وابن العثيمين، وكذلك الشيخ صاحب الرسالة بكر أبو زيد. لازمه طويلا واستفاد منه، كما ذكر ذلك عن نفسه أنه استفاد منه في اللغة واستفاد منه في الأصول وفي التاريخ والأخبار وفي غير ذلك، استفاد فائدة عظيمة. كان أهل العلم في زمنه الذين أدركوه كالعلامة ابن باز والألباني والعثيمين وشيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكرون عنه أمرا عجبا. أما بالنسبة للشيخ الألباني فقد كان يقول عنه: من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله، من حيث جمعه لكثير من العلوم ما رأيت مثله. هذا كلام الشيخ الألباني في الشنقيطي. وأما الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فقد قال: من سمع حديثه حين يتكلم في التفسير يعجب من سعة علمه واطلاعه وفصاحته وبلاغته. ويقول عنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى: كان آية في الحفظ، كان آية في الحفظ. ويقول عنه محمد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ قال: ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدميه، ملئ علما. كان الرائي له يقول هذا لعله من البدو والأعراب، لأنه ليست له هيئة كبيرة وضخمة ولافتة للنظر، لكنه إذا تكلم أعجب الحاضرون بسماع كلامه. أما الشيخ بكر فقد قال عنه كلمة: قال لو كان في هذا الزمان أحد يستحق أن يلقب بشيخ الإسلام لكان هو. كل هؤلاء العلماء الذين أدركوا هذا العالم الجليل كلهم يثنون عليه لما رأوا من سعة علمه وغزارة علومه. له كتب كثيرة، منها أضواء البيان في التفسير، وهو من أجود التفاسير، من أجود التفاسير. وله كتاب آخر ذكرها هنا، اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهذا يعد أحسن كتاب جمع في دفع تعارض أو ما يوهم التعارض بين الآيات، يجمع بين الآيات، يأتي بأوجه الجمع بين الآية التي ربما يتوهم القارئ للقرآن بأنها تعارض آية أخرى، يجمعها لك ويفهمك كلا من الآيتين بوجه حسن ودقيق. هذا هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان.